بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وجوه من أن صفة كونه منصوبا، لاحظوا كان الكلام فيما لو كانت الزيادة زيادة عينية محضة. يعني شنو؟ يعني مثلا البائع، السلام عليكم ورحمة الله، البائع باع أرضا للمشتري وغبن المشتري، الأرض تسوى 100 وايش قد بايعها؟ 200. المشتري غرس في هذه الأرض أشجارا، بعدين عندما علم المشتري بأنه مغبون بإمكانه أن يفسخ بخيار الغابن ويرجع الأرض ويستلم ثمنه، شنو تكليف الأشجار؟ ما حكم هذه الأشجار التي غرسها؟ يوم أمس ذكرنا الاحتمالات 3. دققوا. الاحتمال الأول شنو كان؟ أنه مسلط على قلع الأشجار بلا أرش من الطرفين، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه غير مسلط على القلع مطلقا، لا بأرش ولا بدون أرش. الاحتمال الثالث، الوجه الثالث، أنه مسلط على القلع مع الأرش، يعني المشتري بإمكانه أن يقلع شجره ولكن يدفع أرش الحفر التي صارت في الأرض للبائع. هذه وجوه 3. من هنا يبدأ المصنف الشيخ الأنصاري ببيان وجوه هذه الاحتمالات. مقلنا الوجوه 3، فشنو عللهن؟ هذا دليل عدم الأرش مع التسلط على القلع. المغبون مسلط على القلع لكن لا أرش من الطرفين، يعني المغبون غرس في هذه الأرض أشجارا بعدين علم بالغبن فسخ البيعة، يقدر أشجاره يروح يشلعهن يقلعهن بلا أرش لا منه ولا عليه. من أن صفة كونه يعني كون الزرع منصوبا يعني قائما المستلزمة لزيادة قيمته يعني قيمة الزرع، إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير. من دليل ماذا؟ أن له حق القلع بدون أرش. ليش يقدر يقلع الأشجار؟ لأن الأشجار ملك له، المشتري يملك الأشجار أم لا يملك؟ يملك، هو الذي غرسها، فإذا كان مالكا للزرع فمن حقه أن يقلعها. إذا واحد قال إذا قلع الشجرة لا يكون الشجر منصوبا وهو أقل سعرا، الشجر المنصوب يثمر بفائدة ينمو، أما الشجر المقلوع ربما يصبح حطبا. حسب هذا القول لابد من شنو؟ من أخذ الأرش. الجواب على ذلك لا حق له في الأرش. ليش؟ لأن حق المشتري في الشجر المنصوب إذا كان في ملكه، أما إذا كان في ملك غيره هو لا حق له في الشجر المنصوب، له الحق في أصل الشجر. فإذا نصب الشجر في أرض الغير بإمكانه أن يأخذه ولا يأخذ من الغير شيئا. فإذا من هذا دليل حقه على القلع بدون عرش من أن صفة كونه، كونه يعني كون الزرع، منصوبا، منصوبا يعني شنو؟ يعني قائما، واضح؟ المستلزمة يعني هذه الصفة، صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمة الزرع. من الواضح أن الزرع المنصوب أكثر قيمة من الزرع المقلوع. إنما هي يعني هذه الزيادة عبارة عن كونه، كونه يعني كون الزرع، السلام عليكم ورحمة الله، في مكان صار ملكا للغير. الآر سابقا له، فكان من حقه الزرع المنصوب. الآن الأرض شنو صارت؟ صارت لغيره، أرجعها، فمن حقه الزرع دون الواس، مو المنصوب. إنما هي عبارة عن كونه، هي يعني هذه الزيادة، هي هذه الصفة التي كانت توجب زيادة القيمة، إنما هي هذه الصفة التي أوجبت زيادة القيمة، عبارة عن كونه أصبحت في ملك الغير، عن كوني يعني عن كون الزرع في مكان يعني في أرض صار ملكا للغير. الغير منه هو البائع الغابر، فلا حق للغير كتبوا بالبقاء. أي هذا الغير ما طول في ملك الغير لا حق في بقائه، فإذا لا حق في بقائه يقدر يشلع ويقلع الزرع والشجرة من دون أن يأخذ أرشا من البائع. فلا حق للغرش، يعني ماكو فد حق يتعلق بالغرش. شنو هذا الحق؟ حق البقاء في الأرض، تماما كمثل هذا المثال. إذا واحد عنده مثلا فد مطار ماء، هذا اللي يسحب الماء نخليه في الأرض، بعدين باع الأرض. إذا باع الأرض لازم يشيل الماكينة الموجودة أم لا؟ نعم طبيعي يشيلها لأنه باع الأرض، فالماكينة له. زين الماكينة الموجودة إذا هي في الأرض منصوبة سعرها أغلى مما أن تكون على جانب. عندما في الأرض منصوبة بعد هذه نصبت، أما إذا أخذناها على جانب، أولا هي مستعملة، ثانيا يحتاج عامل ينصبها مرة ثانية، فسعرها يصير أقل. شلون إذا باع الأرض وعنده أثاث على الأرض لازم يشيل الأرض حتى إذا نقصت قيمة هذا الأثاث؟ إهناهم الشجر حكم الأثاث، لازم يشلع الشجر حتى وإن نقصت قيمة الشجر. يقول كما هذا التشبيه لبيان أنه لا حق له في مطالبة الأرش، المغبون يقلع الغرشة يقلع الزرع بلا أخذ أرشين، كما إذا باع أرضا مشغولة بماله يعني بمال البائع، مال يعني شو الأثاث يعني، وكان ماله هذا الأثاث الموجود في تلك الأرض أزيد قيمة مما لو أخذت على جانب وانتقلت من هنا. صار واضح؟ زين هسه هذا لما يشيل المتاع اللي عنده من الأرض قيمة متاعه تقل، يقدر يأخذ الأرش من طرفه؟ لا. وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، فهذه زيادة القيمة لأجل الأرض، والأرض أصبحت ملكا للغير فلا حق له. إهناها زيادة قيمة الشجر مغروسان على الشجر مقلوعان، هذه الزيادة أصبحت في ملك الغير، فلا بد من قلع شجره ولا حق له في تلك الزيادة. مضافا إلى ما في المختلف للعلامة في مسألة الشفعة. مسألة الشفعة يعني أنا كان عندي أرض شريك مع جناب الشيخ محمد جواد، بعت الحصة لجناب الشيخ مثلا حسن. إهنانا إذا الشيخ حسن غرس في هذه الأرض، بعدين الشيخ محمد جواد علم بالبيع فأخذ ما اشتراه الشيخ حسن بالشفعة ورجع له فلوسه. الشيخ حسن عندما غرس في هذه الأرض لازم يجي يشلع الغرس والزارع من دون أن يطالب بشيء. ليش؟ لأن هو من الأول ليش غرس في أرض الملكية في هذه الأرض متزلزلة؟ المفروض ينتظر يشوف يأخذ بحق الشفعة ما يأخذ بحق الشفعة. إذن ما ذكره العلامة في باب الشفعة أيضا يمكن أن يكون دليل لهذا الوجه الأول، إنه له حق القلع وليس له حق العرش، مضافا إلى ما ذكره العلامة في المختلف في باب الشفعة. شنو ذكر؟ ذكر وجه عدم أخذ العرش من هذا ما ذكره العلامة في المختلف، من عدم العرش، من أن الفائت وهو نقص القيمة. لما حدث؟ ليش هنا صاحب الزرعية يتضرر؟ يقول من أن الفائت وهو نقص القيمة لما حدث في محل. المحل شنو هو؟ القطعة التي اشتراها وكان فيها شريك. من أن الفائت نقص قيمة الزرع لما حدث في محل، يعني في أرض كان نصفها لشريك، هذا اشترى النصف، معرض للزوال. هذا المحل معرض للزوال. ليش معرض للزوال؟ لوجود احتمال أن الشريك يأخذ بالشفعة، فهو من الأول صوته ما لازم يزرع في هذه الأرض. هذا الفائت لم يجب تداركه، مواجب تداركه على من؟ على من أخذ بالشفعة. هذا الذي أخذ بالشفعة يقول منو قال لك أنت هنا تبني؟ منو قال لك هنا تزرع؟ ما طول الأرض هي شركة، المفروض أصبر. هذا ما ذكره العلامة في المختلف. هنا هم نفس الشيء يجي نقول ما طول أن الأرض كان فيها غبن، والمشتري وإن كان لا يعلم بهذا الغبن بس المفروض يتحقق بعدين يجي يغرس الأشجار، مو إنه بدون ما يتحقق في الموضوع ويتثبت في الموضوع يأتي ويغرس الأشجار. هذا هو وجه شنو؟ عدم تسلط المغبون على الأرش، وإنما متسلط على شنو؟ على القلع فقط. ومن هنا يبدأ المصنف ببيان الدليل للوجه الثاني. الوجه الثاني لا حق له على القلع مطلقا، لا مع الأرش ولا بدون الأرش. طبعا مننا لما احنا نقرأ إلى عبارات أكو فيها نوع من الغموض، وهذا الذي نذكره يعتبر أحد تفاسير هذه العبارة. البعض فسر العبارة بتفسير شنو؟ آخر، ولكن ربما يكون هذا التفسير أنسب بالمقام. والمرحوم المقدس السيد رضوان الله عليه يحتمل أن هناك سقط في الكلام اللي أصبحت العبارة فيها غموض. ومن كتب دليل عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا لا مع الأرش ولا بدون الأرش، ومن أن الغرش المنصوب الذي هو مال للمشتري. شوفوا المشتري شنو عنده؟ عنده شجرة مثمرة تنمو، إذا الشجرة قلعت تصير خشب، يعني المشتري حتى إذا قلع شجرته لا يحصل على شنو؟ على ماله. فلذلك ليش احنا نمطي حق بقلع الشجر وهو يضر صاحب الارض بايجاد الحفر؟ عرفت شنو صار الوجه؟ نقول هذا المشتري بالنتيجة حتى اذا قلع الشجرة لا يمكن ان يحصل على ماله، فليش نجوز له ان يضر طرفه بحفر ارضه؟ فالشجرة تبقى له في ارض الخير، مو انه من حقه ان يقلعها، تبقى الشجرة في حق الغير. دققتوا شلون؟ ومن أن الغرس المنصوب، الغرس المنصوب يعني الذي زرع ونصب وغرس في الأرض، الذي هو مال للمشتري وله سعر زائد، مال مغاير للمقلوع عرفا، إذا قلعناه وخلينا على جانب يصير حطب، الشجرة المثمرة شيء والخشب والحطب شيء آخر، فهذا يختلف عن ذلك. يعني شنو كتبه؟ فإذا قلعه لم يحصل على ماله، فلا حق له من البداية، لا حق له في القلعة، الشجرة تبقى إليه بس لا حق له في القلعة. صار واضح؟ هذا وجهه ما ذكر من أنه لا حق له في القلعة، لا مع الأرش ولا بدون الأرش، وليس كالمتاع الموضوع في بيت. إذا واحد باع بيتا وعند متاع بالبيت، خب بإمكانه أن يشيل المتاع، يشيل المتاع وإن قل من سعره، لكن تقليل السعر في المتاع مو لأجل مغايرة المال، المال نفس المال، وإنما لأجل تغيير المكان. سابقا هذا المكان لي والمتاع لي، ومتاعي في هذا المكان أغلى، مثل قلنا المولد المنصوبة، الموطار المنصوب مثلا للكهرباء، للماء مثلا. إذا أنا بعت الدار لازم أشيل غراضي لو ما لازم أشيل غراضي؟ أفرض مثلا، هذا مثال بسيط وواضح، إذا واحد عنده بيت ومخلي بيه من ثاني شنو السبالت، السبلت لما منصوب سعره مثلا أفرض 200 ألف، أما إذا تريد تفتحه سعره يصير 150 ألف، يصير 100 ألف، لأن هذا الغاز يروح الموجود به مثلا، بعدين يحتاج إلى الناصب الجديد ويصير مستعمل مثلا، ما حد يشتري بسعر زين. إذا أنا بعت الدار من دون سبالت لازم أشيل السبالت مالتي، وأقدر أخذ الأرش من المشتري، لا شنو ربطه هو؟ حتى أنا أتبرع، حتى أنا أخسر شيء في قيمة السبالت. ليش ما إلي حق؟ لأن دققوا، لأن زيادة السعر كان لأجل المكان المنصوب، المكان الآن انتقل إلى الغير، فأنا لازم أخذ متاع. أما الشجرة مو هيك، الشجرة إذا قلعت تصير حطب، فيصير مغاير لما كان يملكه. شوفوا يقول: وليس الغرس في الأرض كالمتاع الموضوع في بيت، إذا يبيع البيت يعني، بحيث يكون تفاوت قيمة المتاع، تفاوت القيمة يعني نقص القيمة، بحيث يكون تفاوت قيمة المتاع باعتبار المكان، المكان سابقا لي زيادة القيمة أيضا لي، أما لما بعت المكان تلقائيا ينقص من قيمة المتاع، تلقائيا ينقص من قيمة المتاع. صار واضح؟ فأنا لابد أن أنقل متاعي من دون أن أأخذ الأرشة. الخبر واضح إن شاء الله. مضافا، هذا دليل آخر على أنه لم يكن هناك حق في قلع الأشجار، لا بالأرش لا بدون الأرش، لا المغبون يقدر يقلع الأشجار وينطي أرش الحفار، ولا الغابن، الغابن الذي استرجع أرضه، الذي استرجع إليه الأرض يقدر يقلع الأشجار وينطي أرش الأشجار اللي غير منصوبة المقلوعة. ليش؟ دققوا. الغابن اللي الأرض رجعت إليه، إذا كان صاحب الأشجار قد غرسها ظلما كان من حقه أن يقلعها. فد واحد غاصب غصب أرضا وغرس أشجار، صاحب الأرض بإمكانه أن يقلع تلك الأشجار. أما في مثالنا هنا، البائع باع القطعة إلى المشتري المغبون، المشتري لما غرس في هذه الأشجار هو ظالم أم مالك؟ كان مالك، فليس من حق البائع أن يقلع تلك الأشجار. صار واضح؟ لا بأرش ولا بدون أرش. فالحل شنو؟ الحل الأرض لصاحبه والأشجار لمن غرسها، شو وقت ما باعاهن كذا كل واحد يأخذ فلوسه. مضافا إلى مفهوم، هنا المفهوم في مقابل المنطوق يصير حسب هذا التفسير، مفهوم قوله صلى الله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق. عرق أصل الشيء، جذور الشيء، جذور الشجرة تسمى بالعرق. إذا كان هناك ظالم غرس شجرة لجذور هذه الشجرة ما إلى حق، بإمكان صاحب الأرض أن يقلع الشجرة. فعرق الظالم، يعني الظالم الذي له عرق وله جذور لشجرته، هذا ما إلى حق. شنو مفهومه؟ مفهومه إذا كانت العروق لغير الظالم فيكون إلى حق. هنا المغبون عندما غرس هذه الشجرة غرسها في ملكي فليس بظالم، فلذلك له حق. البائع اللي الآن استرجع الأرض ما يقدر يقلع هذه الشجرة لا بأرش ولا بدون أرش. كتبوا ليس العرق ظالم حق. فالغارش كان مالكا حين الغارش فله حق، ولا يمكن لصاحب الأرض، صاحب الأرض في مثالنا يصير الغابن، ولا يمكن لصاحب الأرض قلع الغرش مطلقا لا بأرش ولا بدون أرش. فيكون كما لو باع الأرض المغروسة. يعني شنو؟ يعني أنا قلت أنا أبيع لك الأرض دون الأشجار وما أريد أقلع الأشجار. هنا البائع اللي هو كان يعلم بأن هذه الأرض مغروسة يقدر يجي يشلع الأشجار؟ ما يقدر. هذا تفسير. التفسير الآخر فيكون كما لو باع الأرض المغروسة ولم يستثن الزرع. إذا ما استثنى الزرع هل بإمكان المشتري أن يأتي ويقلع زرعه؟ لا، لأنه قد بيعت مع الزرع. التفسير الأول أدق يصير، يعني البائع باع أرضا مغروسة والمشتري عالما بوجود هذا الغاش اشترى الأرض. هنا المشتري ما يقدر يجي يقلع الزرع، لازم ينتظر لأنه عالما بذلك أخذه. فيكون يعني فيكون حكمه الأرض المغروسة المفسوخة بخيار الغبن، حيث لا حق للغابن في قلع الأشجار. هذا يكون كما لو باع الأرض المغروسة أرضا مغروسة بدون أن يبيع الغرشة. هنا المشتري عندما يستلم الأرض لابد له أن ينتظر، مو أنه يقلع الغرشة. والاحتمال الآخر إذا قلنا الذي يبيع الأرض لا حق له في الخيار، هيك يصير كما لو باع الأرض المغروشة ولم يستثن الزرع فلا حق له في قال، بل هذا الزرع يكون تابعا لشنو؟ للأرض. إلى هنا قرأنا دليل الوجه الأول ودليل الوجه الثاني. الوجه الأول هو مسلط على القلع بلا أرش، الوجه الثاني غير مسلط على القلع مطلقة لا مع الأرش ولا بدون الأرش. ومن هذا وجه التسلط على القلع مع الأرش، ومن كتب وجه التسلط على القلع مع الأرش. يعني إذا المشتري مثلا أفرض أراد أن يقلع ذلك لازم يدفع الأرش للبائع، إذا البائع أراد أن يقلع ذلك يدفع الأرش لمن؟ للمشتري. ومن أن الغرسة، هسه احنا نجيب المثال للمغبون بعدين نجي على الغابن، ومن أن الغرسة إنما وقع في ملك متزلزل، فإذا وقع في ملك متزلزل لابد له أن يقلع ذلك وشنو؟ ويدفع الأرش للبائع، حيث جعل حفرا لابد من طمها. ومن أن الغرش إنما وقع في ملك متزلزل، الملك المتزلزل ما اشتراه المشتري المغبون من الأرض. ليش ملك متزلزل؟ لأن فيها غبن، وإن لم يكن يعلم بها، لكن هي في الأساس متزلزل. ولا دليل على استحقاق الغارس على الأرض البقاء، هذا الغارس في الملك المتزلزل لا حق له في البقاء. إذا لا حق له في البقاء فيمكن القلع، هناك حق القلع ثابت، هنا بالإمكان المشتري يقلع الغرس ويدفع الأرش لمن؟ للبائع. إذا قلنا البائع هو المغبون، كان هنا هذا الفرق، المشتري هو المغبون. البائع المغبون يعني شو؟ يعني بائع أرضا تسوى ب200 باعها ب100. المشتري غرس في هذه الأرض، المشتري غاب، البائع مغبون. البائع لما يسترجع الأرض يقدر يقلع هذه الأشجار ويطالب بالأرش، الأرش اللي ترتبط بالحفا. إذن ومن أن الغرس إنما وقع، قلنا هذا وجه التسلط على القلع مع الأرش. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.